إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي نضرة عمن سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أوسط أيام التشريق أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك يقول جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. في هذين الدليلين بيان أن العبرة عند الله عز وجل بتقوى القلوب، وأن القلوب محل نظر الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا ينظر إلى الأجسام ولا إلى الأنساب ولا إلى الصور، فهل كانت الأجسام قوية معتدلة البنية، أو كانت الصور حسنة جميلة، أو كانت الأنساب عريقة رفيعة؟ لا، نظر الله عز وجل إلى القلوب وصلاحها. لذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالعبرة هي بصلاح القلوب وبحسن الأعمال عند الله عز وجل، وعلى ذلك يكون الحساب يوم القيامة، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. تبلى، تختبر ويخرج ما في الصدور، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: إذا بعثر ما في الصدور وحصل، إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، أنتج وأخرج ما في الصدور. أما في الدنيا فالمعاملة بين البشرية بما ظهر لا بما بطن، ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن حجة من خصمه، من بعض ألحن أبلغ وأفصح في طرح الكلام وبيان القضية، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فإذا حكمت له فإنما أقطع له قطعة من نار. شاهدنا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يحكم بما رأى وبما ظهر وسمع، كذلك يقول عمر بن الخطاب بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الوحي قد انقطع من السماء، وإنما نؤاخذكم بما ظهر لنا منكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، ومن أظهر لنا غير ذلك أبعدناه، أو كما قال رضي الله عنه: وإن قال إن سريرته حسنة. فالمعاملة بالظاهر، لكن الله عز وجل مطلع على ما في السرائر. فالعبرة عند الله هي القلوب وصلاحها. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، ويشير إلى قلبه. أيها العبد، اعلم أنك إذا أصلحت سريرتك مع الله عز وجل، وعاملت الله بقلبك، وأحسنت في عبادتك، فإن الله عز وجل يظهر خيرك للناس، ويظهر أعمالك للناس الحسنة في الدنيا وفي الآخرة. يقول جل وعلا في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة. هم آمنوا وهم عملوا الصالحات، فجعل الله لهم الود والمحبة في المؤمنين، وهذا خير، وهذه عاجل بشرى المؤمن. فقد جاء في الصحيح، صحيح مسلم، من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قيل: يا رسول الله، إن الرجل ليعمل العمل فيحمده الناس على ذلك، قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وفي صحيح مسلم: وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيوضع له البغضاء في الأرض. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الشأن كل الشأن في معاملة الله سبحانه. عامل الله، أخلص عملك لله، ربي إيمانك، حافظ على قلبك، إنما الأعمال بالسرائر. روى البزار كما في كشف الأستار للهيثمي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبناء أو بالبناوة يقول: يوشك أن تعرف أهل الجنة من أهل النار. قالوا: كيف ذاك يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. الثناء الحسن من الله، من الناس، دليل على خيرك، ودليل على أن الله أحبك، والثناء السيء من الناس دليل على أن الله أبغضك. هذه دلائل وقرائن. كذلك في المنتخب لعبد بن حميد، وفي المسند أيضا من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب الله عبدا فتح الله له بين يدي موته عملا يعمله حتى يرضى عنه من حوله، حتى يرضى عنه من حوله. هذا دليل على أن من أحبه الله أحبه الناس. ولذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول لأهل البدع: بيننا وبينكم يوم الجنائز، أي إذ أن الناس في الجنائز يخرجون ويصلون ويحضرون ويدعون. في الصحيحين من حديث أنس قال: مروا على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، قال صلى الله عليه وسلم: وجبت. قالوا، أو قال عمر بن الخطاب: ما وجبت يا رسول الله؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. وفي هذا الموضوع أدلة كثيرة إخواني في الله. إن أعمال الجوارح مرتبة على ما في القلوب من نيات، في الاصطلاح الحاضر مبرمجة. لا يكون عمل في الجوارح إلا دليل على أن هذه الأعمال كانت في القلوب وانعقدت في القلوب. فأعمال الجوارح مرتبطة بالقلوب ارتباطا كليا. في حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بعض الشراح من أهل العلم قال أن الجملة الثانية هي نفس الجملة الأولى وأنها مؤكدة للأولى. إنما الأعمال بالنيات جملة، وإنما لكل امرئ ما نوى جملة أخرى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين قال هذا ليس بصحيح، والمتأمل في معناهما يرى أن بينهما فرقا عظيما. فالأولى تأسيس والثانية نتيجة. قال الأصل في الكلام أن يكون تأسيسا لا تأكيدا، فإن معنى الكلمة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى أن الأعمال أجورها على حسب النيات. فقد يكون العمل واحد والعاملين كثير، منهم من يعمل هذا العمل الصالح وهمته كبيرة ونيته عظيمة، ومنهم من يعمله ونيته قليلة، ومنهم من يعمل نفس العمل ونيته سيئة يريد من ذلك باطل هو عمل خير، ومنهم من يعمل هذا العمل نفسه لكن بدون نية ربما لأمر دنيوي. فكل على حسب نيته. هذا معنى وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إنما الأعمال بالنيات فمعناها هذا المعنى ومعنى آخر، وهو إنما وقوع الأعمال بالنيات، فلا يقع عمل إلا وقد انعقد بالقلب. ومن هنا يظهر لنا كذب كثير من الناس الذين يتبجحون بالإيمان وهم عصاة. ربما ترى شخص من أفجر خلق الله، يا فلان أقصر عن هذه المعصية، يا فلان اتق الله أنت تعصي الله في هذا المعصية، يقول لا أنا أو الإيمان في القلب. وآخر يا فلان لا تجالس النسوان، لا تصافح النساء، يقول أنا قلبي نظيف، أنا قلبي طاهر. فلو كان قلبه طاهر وقلبه نظيف لما ظهرت هذه الأعمال السيئة على جوارحه. هذا من فوائد هذا المعنى. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في الهداية: الأصل القلب، فما كان فيه من إرادة ومعرفة سري ذلك للبدن بالضرورة، ولا يمكن للبدن أن يتخلف عما يريده القلب. ولذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالشأن كل الشأن عباد الله في إصلاح القلوب، وفي كذلك حفظها من المعاصي والذنوب. فإن أخطر ما يكون على قلبك هي المعاصي وكثرتها. يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في مسلم من حديث حذيفة قال: تعرض قال صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال ابن القيم في كتابه الداء والدواء: أصل هذا أن المعصية أو أن القلب يصدأ من المعصية، فإذا زادت زاد الصدأ حتى يعلو القلب الرأن، ثم إذا زادت زاد حتى يكون قفلا وطبعا وختم أي على القلوب، حتى يصير القلب في قشاوة وغلاف. فإذا كان هذا بعد الهداية وبعد البصيرة انعكس القلب وانتكس، فيتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد. هكذا إخواني بالله القلوب كالآنية، القلوب كالآنية، والهدى والوحي والحكمة كالغيث. فإذا كانت الآنية منفتحة يأتي الغيث فيحل في هذه الآنية، وإن كانت مختمة ومغطاة يوشك أن لا يدخلها الغيث.
إلا لشدة ضربات المطر قد تنفتح بإذن الله عز وجل. لكن الشان كل الشان إذا انتكس هذا الإناء فصار القلب منكوسا أن يعي وحي الله وأن يعي الهدى. فانتبه يا عبد الله لهذه المعاني. ولا بعيد في ضرب القلوب بالآنية، ففي معجم الطبراني من حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. القلوب كالآنية. ولا بعيد أيضا التمثيل بالهدى والعلم والإيمان بالغيب، ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. حافظ على قلبك، لا تتساهل بالمعاصي، معصية بعد معصية حتى يسود قلبك ثم ينتكس قلبك، وإذا انتكس والعياذ بالله لا يدخله الهدى. قال جل وعلا في كتابه الكريم: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وأن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وأن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا. قارن هذا المعنى مع حديث حذيفة: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يرى الباطل حق والحق باطل، يرى المعروف منكر والمنكر معروف، انعكس قلبه وانعكست فطرته. قال جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا عليهم الكتاب، ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا أمامهم، لا إلا أن يشاء الله، لا أن يشاء الله. عبد الله، نحن لا نقول لا تعصي الله، صعب هذا، نعم حاول ولكن صعب، لابد أن تعصي الله، لابد أن تذنب، ولكن إن أذنبت فاستغفر وتب إلى الله وارجع إلى الله. فقد جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أذنب العبد، إذا أخطأ العبد خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، فإن عاد زيد في قلبه حتى يعلوه الران. الران مذكور في القرآن بقوله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال بعض السلف: الران هو الذنب على الذنب. روى ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة عن الحسن قال: أتدرون ما الران؟ هو الذنب على الذنب حتى يميت القلب، حتى يموت القلب. وروى ابن أبي الدنيا في العقوبات عن محمد بن واسع قال: الذنب على الذنب يموت القلب. قال الفراء في معاني القرآن: أحاطت بهم لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بهم. إذا أحاطت الذنوب بقلبك هلك قلبك، مات قلبك. بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، قال المفسرون الخطيئة هنا الشرك، لا تحيط الخطيئة بقلبك إلا إذا هلكت، إلا إذا مات قلبك والعياذ بالله. ثبت عن ابن مسعود أنه قال: انظر قلبك، اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: مواطن عند سماع القرآن، وفي حلقات الذكر، وعند الخلوة عند أن تختلي بنفسك. فإن وجدت قلبك في هذا وإلا فاسأل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. قال ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. في جامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك يميت القلب. الأصل في الضحك أنه مباح جائز، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرته لأنه سبب لموت القلب. إن الحياة كل الحياة هي حياة القلوب، وإن الموت هو موت القلوب. الميت هو من مات قلبه، لذا وصف الله الكافرين بأنهم أموات، قال جل وعلا: أموات غير أحياء. ومن خرج من كفر ودخل في الإيمان ودخل في الإسلام أحياه الله عز وجل. قال جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فإذا حي قلبك استنار واستبصر فرأيت ما لا يرى الناس، فترى الخير فتحذره، وترى الشر فترى الخير فتطلبه، وترى الشر فتحذره، إن ذلك بصيرة ونور في قلبه. فالإيمان نور، والطاعة نور، والمعصية ظلمة، والمعصية ظلمة في القلوب والعياذ بالله. ثبت عن الحسن بإسناد صحيح عند البيهقي في شعب الإيمان أنه قال: إن الرجل لا يعمل الحسنة فتكون في قلبه نورا وفي جسده قوة، وإن العبد لا يعمل الخطيئة فتكون في قلبه ظلمة وفي جسده وهنا. الأصل أن القلوب على نور الفطرة، على نور الفطرة، ولا يخرجها عن ذلك إلا ظلمات المعاصي والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى فطر الناس على التوحيد وعلى الإيمان، إذن قلوب مستبصرة وقلوب فيها نور، فإذا تعرضت للفتن وتعرضت للمعاصي أظلمت القلوب. روى ابن عساكر في تاريخ دمشق أن الإمام الشافعي رحمه الله جلس إلى الإمام مالك فقرأ عليه، فأعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: يا هذا، إني أرى الله قد جعل على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. يقول الإمام الشافعي: على قلبك نور فلا تطفئه بظلمة المعصية، لا يطفئ ذلكم النور إلا المعاصي. يقول الشافعي هذا في ديوانه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يتعاصي، فإذا ازداد الإنسان من المعاصي لا يزال نور الفطرة يضعف ويضمحل، وظلام المعصية يقوى ويزيد حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم، فكم من مهلك يقع فيه وهو لا يدري والعياذ بالله. ثم تكثر هذه الظلمات حتى تظهر على الجوارح، فترى قلوب العصاة والفجرة مسودة، ثم تكون معهم في قبورهم، وبالحديث: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. وهذه الزيادة شاذة في الحديث الصحيح، لكن في حديث البراء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قدر المؤمن قال: وينور له في قبره ويمد له مد بصره. هذا دليل على أن الله ينور القبور أيضا. ثم تكون هذه الظلمة مع أهل الكفران يوم القيامة فتظهر على وجوههم وتعلو جباههم، يقول جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ويقول سبحانه: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. فانظر يا أخي، كل هذا لا يساوي لذات الدنيا بأجمعها، وسببها لذة ساعة. سبب هذه المعصية معصية صغيرة ثم تأتي بعدها أخرى وهكذا. المعاصي تتولد وتزرع بعضها بعضا وتكثر، كذلك الحسنات، إذا عمل الإنسان حسنة جاءت بعدها أخرى تتوالد وتتكاثر. قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من ثواب المعصية أو من عقاب المعصية المعصية أو السيئة بعدها. قال الزهري: إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعمل أن له غيرها، وإذا رأيت الرجل يعمل السيئة فاعلم أن له غيرها. فهكذا المعاصي تتكاثر والحسنات تتكاثر حتى تصير أرقام كثيرة، حتى تصير صفات لازمة، تصير ثابتة في قلوب العباد. فالمحسن الطائع إذا ألف الطاعة وصارت راسخة في قلبه لا يحب أن يفارقها، ربما إن خرج عن الطاعة يحس بقلق ويحس بضيق نفس كأنه حوت خرج من الماء. وهكذا العاصي إذا ترك المعصية تضيق عليه الدنيا بما رحبت وتعيا عليه مذاهبه ولا يصبر على فراقها، لكن المؤمن يعمل الطاعة للذة، والفاسق لا يعمل المعصية للذة، ليس فيها لذة، انظر الفرق، لكن في ألم عند فراقها. هذا هو الفرق، أن العاصي يتألم إذا فارق المعصية لا أنه يريد أن يتلذذ بها. يظهر هذا على ألسنة كثير منهم، فبعضهم يقول: وكأسا شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها، وآخر يقول: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء. فلا يزال الإنسان يألف الطاعة ويألف الحسنات ويألف الخيرات حتى يرسل الله إليه من يعينه ومن يوفقه ومن يهديه من ملائكة الله عز وجل، فيؤزون يؤذونه أذى إلى الطاعات ويوقظونه من مضجعه إلى العبادات. انظر عند أن يأتي المؤمن الموت تتنزل عليه الملائكة ويقول نحن الذي كنا نعينه ونوفقه. يقول جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أي عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة, نحن أولياؤكم الذي أعناكم وفي الآخرة, ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وبالعكس أهل الفسق والعصيان أولياؤهم الشياطين, هم الذين أخرجوهم من النور إلى الظلمات فهم أولياؤهم. يقول جل وعلا تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. هم الذين أزوهم وهم الذين دفعوهم إلى المعاصي. الله سبحانه وتعالى لما كان صاحب المعصية يألف المعصية ويستمر عليها أرسل الله إليه الشياطين يدفعونه إليها. قال جل وعلا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ويقول جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. عباد الله إن القلوب إذا تراكمت عليها المعاصي والذنوب قست, وإذا قست القلوب تكون كالصفا. هل ترى الصفا يؤثر فيه الغيث؟ لا. وإذا تاب الإنسان من المعاصي لان قلبه ورق قلبه فيصير كالأرض الخصبة إذا نزل فيها الغيث أنبتت أشجارا وآتت ثمارها وأكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه أمثال القلوب القاسية ملوم أصحابها, ذم الله أصحابها. قال جل وعلا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ويقول جل وعلا في كتابه الكريم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال ابن مسعود كما في صحيح مسلم ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين حذرهم الله عز وجل من اتباع سبيل أهل الكتاب أنها قست قلوبهم عند أن طال عليهم الأمد طال عليهم الوعد فقست قلوبهم. في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أنه جمع قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 فقال أنتم خيرة أهل البصرة وقراءهم فتلوه أي القرآن ولا يطولن عليكم فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. إن صاحب الكتاب الذي يقرأ وينظر في المواعظ والذكر الذي أنزله الله عز وجل ثم لا يتعظ يقسو قلبه أشد من غيره. هو صاحب الكتاب لكنه يقسو قلبه أشد من غيره والعياذ بالله. قد تكون عقوبة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يجد الظالمين إلا خسارة. هم ظالمون وهم في خسارة لكن عند سماعهم القرآن وعدم انتفاعهم واتعاظهم بمواعظه يزيدهم القرآن نفورا. وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. الآيات هي تزيد خسران والعياذ بالله. فانتبه يا عبد الله الشيطان يحضر عند تلاوة القرآن, الشيطان يذكر مشاغل لك أنت تفتح المصحف لتقرأ فيأتي لك بالوساوس والأعمال والأشغال التي ما كنت استحضرتها مثل الصلاة حتى تخرج من القرآن كما دخلت ربما تقرأ صفحات ولا تدري ما في القرآن فاحذر. قال بعض السلف لا يكون قلبك أشد قسوة من صاحب الكتاب إذا قسى. احذر يا من تقرأ القرآن احذر تفكر في معانيه. فلو أحضرت قلبك جاهد نفسك في بداية تلاوتك ربما ربع ساعة 10 دقائق تجد هجمات الشيطان ووساوسه فاصبر واصرف هذه الوساوس وينشرح صدرك وتظهر لك المعاني وتظهر لك يعني ويظهر لك جمال القرآن وتتصور ألوهية الله سبحانه وقوته وجبروته وأنت تقرأ يزيدك إيمان يزيدك ليونة ورقة في قلبك. القرآن ذكر يكفيك أن تتذكر به، يكفيك أن تعالج قلبك بالقرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أهل الكتاب لما كانت بين أيديهم التوراة والإنجيل لم يتفكروا في معانيها ولم يعملوا بها. قال جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. الحجارة تخاف من الله، فيها نفس، والقلب القاسي ليس فيه نفس والعياذ بالله. قال جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ألا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. في القرآن معاني، انتبه، في القرآن أمور عظيمة لو فكرت بها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ألا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله إن قسوة القلوب من العظائم ومن العقوبات عليك يا عبد الله. إذا كان قلبك قاسي فاحذر، واعلم أن قسوة القلوب عقوبة، عقوبة والعياذ بالله. قال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بمصيبة أعظم من قسوة قلبه. على ذلك بسبب المعاصي، بسبب الذنوب، بسبب المخالفات، يقسو قلبك عقوبة من الله. انظر إلى قول الله جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. إذن هذه القسوة نتيجة لنقضهم ميثاق الله، عهد الله، فرائض الله، أوامر الله، ترك أوامره وارتكاب نواهي أو ما تضمنت نواهيه. هذا هو السبب الذي لعنهم الله به وقست قلوبهم. وإذا قسى قلبك تسلط عليك الشيطان فساقك في مهالك وساقك في أمور لا تحمد عقباها. يقول جل وعلا: فلولا إذا جاءهم إذ، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما قست قلوبهم زين لهم الشيطان، تمكن الشيطان من قلوبهم، أصبحت قلوبهم محل لشبهات الشياطين وللفتن التي يلقيها شياطين الإنس والجن والعياذ بالله. يقول جل وعلا في كتابه الكريم: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية في قلوبهم. يجعل الله ما يلقيه الشيطان من الشبه والوساوس والشكوك والفتن من قسى قلبه أو مرض، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية في قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. يقول ابن القيم رحمه الله: خلق الله النار لإذابة القلب القاسي، والعياذ بالله، هذه معاني يستنبطها أهل العلم. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وفي صحيح حبان عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والبخل والهرم والقسوة والغفلة. من القسوة تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم، خطيرة. القسوة عقوبة، لا يستهوي أنك الشيطان ويغرك ويصور لك أنك طالب علم، أنك تحفظ القرآن، أنك أحذر، أحذر، أعرض أعمالك على أعمال سلف هذه الأمة. أصحاب رسول الله كانوا خشوعا كثيرين البكاء كما هو معروف في سيرتهم. الخشية والخشوع صفتان عظيمتان يدلان على كمال علم المرء ورسوخ قدمه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله حصر من عباده العلماء، فلا يخشاه إلا عالم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بالعلم أو كفى بالخشية خشوعا، وكفى بالاغترار بالله جهلا. كفى بالاغترار بالله جهلا، قد يكون عندك علم لكنك اغتررت بالله واغتررت بعلم الله فأنت في جهل. كفى بالخشية علما وبالاغترار به جهلا. بل يقول الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل، أمن هو قانت آناء الليل، الآية في سورة الزمر، ساجدا وقائما يحذر ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن صفة القانت والعابد هم من أهل العلم، هذه صفة. لماذا أذن الله على أهل اليمن؟ أهل اليمن من العرب وأمثالهم وأعدادهم من غيرهم، خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بصفات، وحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، واستبشر بقدومهم وفرح. يقول جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم ورواه البيهقي أيضا في السنن من حديث أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أن تلا هذه الآية: هم قومك يا أبا موسى يحبهم الله ويحبونه أذل على المؤمنين أعز على الكافرين في قلوبهم لينة وطباعهم لينة لكنهم أشداء على أعداء الله عز وجل. هذه صفة أهل اليمن. في أيضا صحيح ابن حبان وهو مخرج في موارد الضمآن للهيثمي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة إذ قال: الله أكبر الله أكبر، جاء نصر الله وجاء الفتح وجاء أهل اليمن قوم نقية قلوبهم لينة طباعهم، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. هذه أوصاف فرح النبي صلى الله عليه وسلم بأهل اليمن وأشاد بهم ومدحهم لأن قلوبهم لينة قلوبهم رقيقة. إذن هذا مدح وهذه فضيلة. بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، فحكم الله بإيمانهم ورقة قلوبهم، وكأن الإيمان ملازم لرقة القلوب ولين الطباع. بل في الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان ها هنا، وأشار إلى اليمن، ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرناء الشيطان في ربيعة ومضر. فانظر، الإيمان ها هنا في أهل القلوب اللينة أهل القلوب الرقيقة. وفي الطبراني من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة وأسمع طاعة. بعض الناس قد يظن أن هذه الصفات بنيئة ضعيفة إذ قلوبهم رقيقة. لا، لا يكون القلب رقيق مع آيات الله ومع المؤمنين إلا يكون شديدا وقويا على أعداء الله. هذه صفة أصحاب رسول الله، رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. إذن هم معالين قلوبهم ورقة طباعهم، إذن هم شجعان وهم أشداء. واقرأ في تاريخ أهل اليمن الذي كانوا مع سعد بن أبي وقاص، كان يفتخر جرير بن عبد الله البجلي بقومه حتى شرط على أمير المؤمنين أنه لا يخرج غازيا مع سعد بن أبي وقاص إلا أن يكون له نصف الغنيمة له ولقومه لما كانوا يفعلون من أفاعيل في أعداء الإسلام. قال عمر: لك ذلك، لك نصف الغنيمة. فخرجوا إلى بلاد العراق وبلاد المشرق مع سعد بن أبي وقاص، ففي غزوة من الغزوات جمعوا الغنائم، فقام جرير بن عبد الله البجلي يقول للأمير: إن لي نصف الغنيمة. قال: ليس، كيف لك نصف الغنيمة أنت وقومك وهؤلاء آلاف المسلمين؟ قال: هذا شرط على أمير المؤمنين. فأرسل سعد بن أبي وقاص البريد لعمر أن جرير بن عبد الله يقول له ولقوم نصف الغنيمة. قال: نعم، شرط علي ذلك. فقل له: إن كان خرج لله نصرة ونصرة للإسلام فليس له إلا مثل ما لكل واحد من المسلمين، وإن خرج لدنيا فأعطه نصف الغنيمة. وكان هذا من صيلة عمر وسياسته. فلما وصل الخبر قال جرير بن عبد الله: ما خرجنا إلا قتالا في سبيل الله. فأعطاهم سعد بن أبي وقاص ما لهم ما لكل مثل ما لكل واحد من المسلمين. شاهدنا من هذه القصة أنهم كانوا أشداء. كان يضرب بعضهم المثل حتى صارت قصص وأساطير يذكرها القصاص، مثل معد بن كرب الزبيدي. وكذلك قيل لأهل عبس وهم من اليمن وكان يضرب بهم المثل في الشجاعة ممن نزل في الكوفة: كيف تغلبون الناس؟ قالوا بالصبر. ما وقف لنا قوم إلا صبرنا لهم كما صبروا لنا. الأشتر النخعي، إبراهيم الأشتر النخعي معروف تاريخه، وكان في جيش علي في قتاله. على كل، هذا ليس بابنا، وإنما لتعلموا أن لين القلوب مع المؤمنين ورقة القلوب مع شرع الله عز وجل، إن ذلك من الشدة وإن ذلك من القوة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك. تجد بعض الناس من أشجع خلق الله ومن الأشداء إذ كان في الجاهلية، ولكن لما دخل في الإسلام كثير البكاء والخشية، كثير البكاء والخشية. وسأذكر لكم طرفا في آخر المحاضرة. قبل هذا إخواني في الله، إن صفة الخشية والخوف والرهبة والخضوع لله من كمال الإيمان ومن كمال التقوى. يقول جل وعلا في كتابه الكريم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فتلين القلوب المؤمنة وترق وتقشعر الجلود من المؤمنة، لأن هذا يدل على الإيمان. لما كان النصارى فيهم رحمة نوعا ما، قال جل وعلا في كتابه الكريم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ولذا آمن كثير من النصارى أكثر من اليهود. عند أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمن أقوام كثر من النصارى، منهم النجاشي وأصحابه. يقول جل وعلا فيهم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. آمن النجاشي وهو ملك الحبشة، وآمن من قومه، لأن الآية فيها الجمع. وإذا سمعوا، وفي الحديث أنهم بكوا عند أن قرأ عليهم جعفر بن أبي طالب صدرا من سورة مريم أو سورة مريم وصدرا من سورة طه، بكى ملك الحبشة وبكى من حولها من الأساقفة. فقال جل وعلا: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لو نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هذه صفة الأنبياء، وهذه صفة أهل العلم، صفة الصالحين، صفة الشهداء. يقول جل وعلا في وصف الأنبياء في سورة مريم بعد أن ذكر بعضا منهم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هم يبكون وهم أنبياء، ربما أطلع الله بعضهم على أن الله قد غفر له، لكن تصور عظمة الله والخشية والخوف من الله يستدعي ذلك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ذنبه وعده الجنة، لا شك في ذلك، وحي من الله، ما يجوز تكذيب هذا الوحي، وهو رسول الله أصدق المصدقين وأصدق القائلين، وهو يعلم أنه إلى الجنة. ومع هذا جاء في الصحيحين حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ علي القرآن. قال: قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. وفي السنن وهو مخرج في الصحيح المسند من حديث عبد الله بن الشخير قال: جئت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. جاء في صحيح ابن حبان عن عبيد بن عمير أنه قال لعائشة يوم المؤمنين: أخبرينا بأشد شيء رأيته في رسول الله أو أعظم شيء. فسكتت ثم قالت: نعم، كان ليلة من الليالي جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا عائشة ذريني أتعبد لربي. قالت والله يا رسول الله إني لا أحب قربك وأحب ما يسرك. قالت ثم قام فصلى فجعل يبكي حتى أخضل لحيته من البكاء، ثم بكى فما زال يبكي حتى أخضر حجره، ثم بكى فما زال يبكي حتى بل الثرى من البكاء. رسول الله، فما بالك بك يا عبد الله، هذا رسول الله. حتى قالت جاء بلال يؤذنه للصلاة وهو يبكي، فقال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك؟ قال لقد أنزل الله علي آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكرها، ويل لمن قرأها ولم يتفكرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا رسول الله، انظر الخشية والخوف تعتري من أهل الإيمان. إذا كان في قلبك قسوة عالج قلبك، عالج قلبك بأحسن علاج وأقرب علاج وأسهل علاج وهو القرآن. تفكر في معانيه، تدبر. الله أنزل هذا الكتاب ليدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. أفلا يتذكرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ما أنزل الله هذا القرآن إلا ليعالج القلوب، وحفظ الله هذا القرآن فيبقى لآخر هذه الأمة يكون علاج مستمر. فأنت إن وجدت في قلبك قسوة عالج نفسك بالقرآن، اقرأ القرآن وتدبر في معانيه، تدبر فيما فيه من القصص وما فيه من الأحكام وما فيه من الوعد وما فيه من الوعيد وما فيه من صفات الله عز وجل التي يشرحها لك، وأنت تنظر إلى عظمة الله وتنظر إلى صفاته العظيمة وكيف يفعل بأعدائه وكيف ينصر أولياءه. وحي عظيم، موعظة عظيمة. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ نعم، هذه صفة رسول الله وصفة الأنبياء وصفة أتباع الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان لا يتحمل قراءة القرآن من البكاء. أبو بكر وهو من المبشرين بالجنة. قال ابن عمر كما في الصحيح لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن غلبه البكاء أو البكاء، إذا قرأ القرآن غلبه البكاء، معنى لا يستطيع يصلي بالناس جهر. انظر كيف هذا الوصف. قال مروا فليصلي. وفي رواية يا رسول الله تقول إذا قام أبو بكر مقامك لا يسمع الناس من البكاء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكروا في ترجمة أن كان في وجهه خطان أسودان، مع أني قد راجعت إسناد هذه القصة فهو ضعيف، لكن ذكروا في ترجمته أنه كان يسمع نشيجه من وراء ثلاث صفوف، وهو عمر مع شدته وقوته، لكن القرآن أثر فيه إذ كان مؤمنا. عثمان بن عفان كان إذا وقف على القبر بكى، فقيل له أتبكي؟ قال كيف لا أبكي وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة، فإذا نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإذا لم ينجو فما بعده أشد. هكذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء عند أحمد عند ابن ماجه حديث البراء قال كنا معه في جنازة فوقف على قبر فبكى حتى بل الثرى، وقال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. علي بن أبي طالب ذكروا في ترجمته أنه كان إذا جن الليل واشتد ظلامه ونام الناس قام يصلي فيبكي ويتململ يبكي بكاء الحزين. ابن عمر رضي الله عنه كان إذا قرأ قول الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق يغلبه البكاء. قال عطاء ما لقيت سفيان الثوري إلا باكيا، فقلت له في ذلك؟ قال أخشى أن أكون في أم الكتاب الشقية سفيان الثوري. وما أدراكم ما سفيان الثوري؟ أمير المؤمنين في الحديث، لقبه شعبة، حافظ الحفاظ، أعظم. قيل إذا خالف سفيان خمسة من أمثال شعبة بن الحجاج فالقول قول سفيان. كان زاهدا ورعا، فر من المهدي ومات مستخفيا من المهدي. هل تظن أن فراره من المهدي من أجل أن يقتله؟ فر سفيان من المهدي. قيل مات في اليمن وعثروا عليه وهو يطوف بالكعبة، فلما علم أن المهدي حج هرب إلى اليمن. ما قصته؟ طلبه للقضاء يكون قاضيا، منصب علي قاضي ويحكم بالقرآن والسنة. لما علم أن القضاء فيه فتنة عليه وفيه شغلا أيضا عن العلم عن العبادة، ذكروا في ترجمة أنه لما دعاه في بداية الأمر المهدي، دخل إلى مجلس المهدي، فدخل فرأى فراش المهدي وقال: ما أحسن فراشكم هذا، من أين اشتريتم هذا الفراش؟ يصور لهم أنه مجنون. قال المهدي: هذا سفيان. قالوا: هذا. قال: ما جئتني إلا بمجنون. فتركه. وما عمل سفيان هذا إلا حيلة من أجل أن ينجو من المهدي. الآن الناس يتنافسون في مثل هذه المناصب، قضاء في أموال كثيرة، اختلاس لأموال الناس بدون أن يشعرون. أهم شيء الناس ما يعلمون، بل ربما يعمل رشوة حتى يتوصل إلى شهادة من أجل أن يتوصل إلى القضاء. وانظر إلى سفيان الثوري، ومع هذا كله وقد حفظ الله به السنة وحفظ الله به الحديث، يبكي ويقول: أخشى أن الله كتبني في الأشقياء، أخشى أن أكون في أم الكتاب من الأشقياء. هؤلاء سلفك أيها السلفي، ها هي سيرة السلف، اقتدي بهم وتأسى بهم. كذلك الإمام أحمد رحمه الله كان إذا ذكر القبر عنده أو الموت خنقته العبرة، خنقته العبرة، ما يستطيع أن يتكلم. وفي السير أن حماد بن زيد قال: رأيت ثابتا البناني يبكي حتى تختلف أضلاعه. وفي السير أن ابن الجوزي قال: كنت أقرأ على الأنماط فكان يبكي. قال: فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته، وانتفعت به ما لم أنتفع بغيره. وفي كتاب التخويف النار لابن رجب أن الحسن البصري كان يبكي كثيرا، فقيل له: لما تبكي؟ قال: أخشى أن يضعني الله عز وجل في نار جهنم ولا يبالي. انظر يا عبد الله إلى هذه الصفات وإلى هذه السير، إذا فتحت صفحات التاريخ تبحث عن هؤلاء الأئمة تجد عجب العجاب. مع هذا اللين ومع هذه الرقة ومع هذا الخوف والخشية تجدهم كأنهم أسود ضارية على أعداء الله، عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسقاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. قبل ذلك قول الله عز وجل: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا طرف ويسير من كثير من صفاتهم، ولكن عباد الله طرحت هذا وشرحت هذا لي ولكم لأن تفع بي أنا ثم أنتم إن أراد الله لنا الخير. فإذ نرى ونقرأ في سير الأئمة ونرى ما هم فيه من العبادات وما هم فيه من الجد وما فيه من الاجتهاد، قد نتأسى بهم، قد نتمثل بهم، قد نتشبه بهم. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الناظر في سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يراهم في غاية الجد مع غاية الخوف من الله. إن الخوف من الله هو الذي يدفعك لأن تعمل الصالحات وأن تسابق بالخيرات، هو الخوف من الله عز وجل. انظر إلى قول الله عز وجل، ما أدري كيف الوقت يا أخوة: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة، الوجل هو الخوف. في قول الله عز وجل: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت وفرقت. في قراءة ابن مسعود: الذين إذا ذكر الله فرقت قلوبهم، خافت فرت وهربت، هذا معناه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. في مسند الإمام أحمد وهو في الترمذي أيضا من حديث عائشة قالت قلت يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر وهو يخاف الله؟ قال لا يا ابنة الصديق، إنما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله. يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف الله، وفي رواية الترمذي وهو يخاف أن لا يتقبل منه. إذن فالخوف هي الذي تدفع الإنسان لأن يعمل ويسابق. انظر في الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها السابقون. فالدافع لهم إلى المسارعة إلى الخيرات هي الخوف من الله. في سورة هل أتى على الإنسان في وصف الأبرار قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمهم أي لسان حالهم يقول إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذا هو الخوف الذي دفعنا إلى هذا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. ثم ذكر وصف الجنة أن الله عز وجل حباهم بهذا النعيم الخالد الأبدي الذي لا يفنى ولا يبيد لأنهم خائفون من الله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن سبب الخوف الأعمال الصالحة، وأن الله عز وجل جازهم الجنة. ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال مجاهد وغيره من أهل التفسير هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقام ربه ووقوفه بين يدي الله فيترك المعصية. إذن يترك المعصية خوفا من الله ويسارع في الخيرات خوفا من الله. فيا إخواني إن الخوف من الله فيه خير الدنيا والآخرة، حتى فيه النصر في الدنيا والتمكين في الأرض قبل الآخرة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعده أمنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يقول جل وعلا وهو يحكي لنا قصة الأنبياء مع رسلهم، قال جل وعلا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إذن فالخوف من الله فيه خير الدنيا وخير الآخرة، فيه التمكين وفيه النصرة وكذلك فيه الفلاح فيه الفوز بالجنة والنعيم المقيم. إذن فالشأن كل الشأن هو قسوة القلوب وبعدها عن الله والخوف من الله والقرب من الله. فيا أخواني في الله هذا أمر مهم، وهذه مواعظ من القرآن ومن السنة أنا جمعتها وهي موجودة في القرآن. لو أنك أخذت المصحف وقرأته وتمعنت في آياته وفي معانيه لاستفدت أعظم من هذه الجلسة وأكثر من هذه الموعظة. ولكن أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لي ولكم وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. هذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.